الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر هذا التعوذ الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من أمرين: تعوذ من الجوع، وذكر لما لوجوده من أثر على الإنسان، وأيضا تعوذ بالله من الخيانة، وذكر لما في وجودها في الإنسان من أثر عليه. والجوع ولا سيما الملازم، الجوع الملازم المترتب على قلة ذات اليد وعدم وجود الطعام والغذاء، له أثر على الإنسان في إضعاف قواه، وربما أيضا أضعف فكره وشوش ذهنه، فيترتب عليه الضعف أيضا في العبادة، وأيضا مباشرة المصالح، مصالح الإنسان سواء الدينية أو الدنيوية. ولهذا وصفه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه بئس الضجيع. والضجيع هو الملازم، الضجيع هو الملازم، لأن الضجيع هو من يلازم المرء في فراشه ويكون معه. وإذا كان المرء على فراشه طاويا جائعا، فهذا ربما لا يتحقق به نفس النوم الذي يكون على الفراش، ثم لا يتحقق أيضا بعد ذلك من المصالح التي يحتاج إليها بعد قومته من نومه. قال: بئس الضجيع، أي لما له أثر، لما له من الأثر على الإنسان في ضعفه وضعف قواه. ثم تعوذ بالله من الخيانة. الخيانة أي للعهود، والأمانات ونحو ذلك. والخيانة معدودة في صفات المنافقين، وقد تكون الخيانة في حق الرب سبحانه وتعالى، وقد تكون في حق العباد: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة ضد الأمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، في تلازم بين الإيمان والأمانة. وكلما كملت الأمانة في العبد كان ذلك من قوة إيمانه، وإذا ضعفت فهذا من ضعف إيمانه. والخيانة معدودة في صفات المنافقين، عدها في صفات المنافقين، قال وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. والخيانة التي تكون في الإنسان هي شيء يبطنه في قلبه لا يظهره لمن أمامه، ولما يتحدث مع من أمامه يظهر وفاء، يقول له مثلا صاحبه أو من يتعامل معه تعيد لي هذا، يقول والله أعيده لك غدا، والله غدا أعيده لك، لكن هو في بطانة نفسه يضمر ماذا؟ ألا يعيده، هذا بطانة، يعني شيء غير ظاهر. الظاهر أمانة والباطن خيانة، وهذا نفاق، نفاق عملي، لأن النفاق نوعان اعتقادي وعملي. الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة، وهذا من النفاق العملي، مثل الكذب، مثل الكذب، مثل الفجور في الخصومة، مثل الغدر إذا عاهد غدر، هذه كلها نفاق عملي، يعني يظهر سلوكا حميدا ويبطن خلافه، ويبطن خلافه. قال فإنها بئسة البطانة. ما معنى بئسة البطانة؟ أي بئس الأمر الذي يبطنه الإنسان ويخفيه داخل ماذا؟ قلبه، داخل صدره، في نفسه، بئس ما يبطن الإنسان. إذا كان قلب الإنسان يبطن الخيانة فهذا فيه مضرة عظيمة جدا على سلوكه الظاهر. ولهذا يعني قد يتساءل متسائل عن وجه الجمع في هذا التعوذ بين الجوع والخيانة، بين الجوع والخيانة. الجامع بينهما فيما يظهر لي والله أعلم في وجه الجمع، الجامع بينهما أن الجوع وجوده يضعف العمل، والخيانة تضعف الخلق. كل منهما يوجد نوع من الضعف في الإنسان. خيانة الجوع إذا وجد في الإنسان أضعف نشاطه، أضعف قواه، أضعف عمله. والخيانة إذا وجدت في الإنسان أضعفت سلوكه وأخلاقه، لأن السلوك والخلق ينبني على القلب. فإذا كان القلب يبطن خيانة فالظاهر لا يصلح ولا يستقيم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه مشروعية الاستعاذة من الجوع لأنه يضعف القوى ويخل بوظائف العبادة، والاستعاذة من الخيانة لأنها من علامات النفاق. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي، عن كتابتي. المكاتبة هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أن يأتي العبد المملوك الرقيق إلى مالكه سيده ويقول: أريد أن أعتق نفسي، ويتفقان على مبلغ معين من المال، لنفرض أن يتفقا على 1000 مثلا دينار في مدة سنة مجزأة على الشهور، كل شهر يدفع جزءا ويتركه طليقا يعمل، يتركه في هذه المدة طليقا يعمل يأتي بالمبلغ. قد يكون المبلغ الذي كتب عليه كبيرا، لا يستطيع ما يعني إذا اجتهد في العمل وتعب في العمل قد لا يحصل المبلغ، وهذا معنى قول هذا الرجل: عجزت عن كتابتي، يعني هناك اتفاق بيني وبين مالكي أن أعطيه كل شهر كذا، ما استطعت، عملت ما استطع، عجزت عن كتابتي. فجاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسترشده فيما يصنع حتى يتيسر له هذا الأمر ويسقط عنه هذا الحمل. قال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنيهن، هذه أؤكد عليها دائما، الصحابة تعلموا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام في كل باب، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون كذا، أن يكونوا كذلك، أن يتعلموا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أدعيته كلها بركة، وعوائدها على العبد كلها خير ونفعها عظيم جدا، جمعت الخير كله. قال: علمنيهن، ما قال لها ادعو بكذا وادعو بكذا وادعو بكذا، مباشرة جاء له بشيء تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا في جانب مهم لمن يتصدى لتعليم الناس أن يعلمهم بماذا؟ بالسنة. قال: علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يتصدى لتعليم الناس يعلمهم بالسنة، لا يعلمهم بالآراء التكلفات والأشياء التي ينشئها من رأسه، لا يعلمهم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، لو كان الدين الذي عليك ليس المبلغ هذا الذي أعجزك، لا، أكبر من هذا بكثير، لو كان مثل الجبل، لو كان مثل الجبل كبيرا كثيرا أداه الله عنك، أداه الله عنك. هذا فيه أن الدعاء ولا سيما المأثور هو الفرج في الشدة، وهو مفتاح كل خير وسبب زوال كل عسر وشدة، وهو مفزع المؤمن في شدائده وكرباته، ملجأه إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم في صلاة الفجر استمعنا آية عظيمة جدا في هذا الباب: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالفرج بيد الله، كشف السوء بيد الله، زوال الهموم بيد الله سبحانه، قضاء الديون بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا قال المدين الذي عليه حمل ماذا أقول؟ ماذا أقول ليقضى عني الدين؟ ما الدعاء الذي أدعو به؟ يقال له أدعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي، وعلمه علي رضي الله عنه هذا المكاتب، وتناقلته الأمة، تناقلته الأمة. وأقول عن يقين، كم من أناس لا يعلمهم إلا الله عز وجل فرجت كرباتهم وقضيت ديونهم بعنايتهم بهذا الدعاء، لأن هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. لكن يحتاج الداعي بهذا الدعاء إلى أمرين، إلى أمرين مهمين: أن يدعو باليقين، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعض الناس يقول جميل هذا الدعاء، أجرب لعلها يعني يقضى ديني. لا، السنة ليست التجربة، السنة خذها بيقين، السنة خذها بيقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والأمر الثاني ألا يعجل، يدعو مرة مرتين ثلاث أربع، يقول دعوت ولم يستجب لي، لا يعجل، بل يستمر وعنده في قرارة نفسه أن فرج الله قريب وتيسيره قريب سبحانه وتعالى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. فيحذر من هذين الأمرين، ويبشر أن دينه سينقضي، وأن الله عز وجل سييسر له قضاء دينه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. سبحان الله، ما قال له كرر: اللهم اقضي عني ديني، اللهم اقضي عني ديني، اللهم اقضي عني ديني. قال له: قل اللهم اكفني بحلالك. هكذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. أمران عظيمان جدا في هذه الدعوة لكل مسلم ولمن عليه دين على وجه الخصوص. الأمر الأول أن يكفى المرء في معاشه في حياته بالحلال، أن يكفى بالحلال عن الحرام. يكفى بالحلال أي تقنع نفسه، لا تكون نفسه جشعة طماعة، لأن النفس الجشعة الطماعة قد تتجاوز الحد بسبب الطمع فتطلب ما بعد الحرام، ما بعد الحلال، تتجاوز الحلال فتدخل أولا في المشتبه، ثم تدخل أيضا بعد ذلك في الحرام. فإذا وجد هذا المعنى العظيم المهم الذي هو الكفاية بالحلال، الكفاية قناعة الإنسان بالحلال ولو كان قليلا ولو كان يسيرا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، فهو يطلب من الله عز وجل أن يتفضل عليه سبحانه وتعالى بأن يكفيه بالحلال، ويجانبه ويباعده عن الحرام. اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، لا تجعلني محتاجا إلى غيرك، مفتقرا إلى غيرك، أغنني بفضلك عمن سواك. أغنني أي من علي بالغنى، وأعظم الغنى غنى النفس، ليس الغنى كما قال عليه الصلاة والسلام عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. تجد أناس عنده كفاية يومه ويشعر أنه غني وأنه حاجته وافية، ومن الناس عنده أموال طائلة ويشعر أنه بحاجة لمال وأن الذي عنده ما يكفي. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. قال: وأغنني بفضلك، أي اجعلني غنيا بما تتفضل عليه علي به، وأعظم ذلك غنى القلب، وأيضا بما يفتح الله عليه من أبواب الرزق ونعمة الدنيا، كل ذلك بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الدعاء بهؤلاء الكلمات. قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في هذه الدعوة العظيمة: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، هذه الدعوة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه. تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للحسين هذه الدعوة له قصة، وهي أن الحسين رضي الله عنه قبل أن يسلم لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على الإسلام ورغبه في الإسلام، وقال له: إن أسلمت وعلمك دعوتين ينفعك الله بهما. شوقه قال: أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما، فأوجد في قلبه شوق لهاتين الكلمتين. ثم لما أسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: علمني الكلمتين. هذا يدل على أنه ماذا؟ كان قلبه متلهف مشتاق أن يعرف هاتين الكلمتين. وهذا يستفاد منه أسلوب التشويق في الدعوة، حتى دعوة غير المسلمين أسلوب التشويق، لأن أسلوب التشويق نافع جدا للإنسان في قبول الفائدة والإقبال على ما يدعى إليه. فقال له: إن أسلمت أعلمك كلمتين ينفعك الله بها. لما أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وعدتني أن تعلمني إذا أسلمت كلمتين ينفعني الله بها. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذه الدعوة جمعت بين الطلب والتعوذ، جمعت بين الطلب والتعوذ، الطلب في قوله ألهمني رشدي، والتعوذ من شر النفس. وهذان الأمران اللذان جمعا للعبد أتيا على الخير كله، لأن الخير يجمعه أن يكون المرء فاعلا للأوامر مجتنبا للنواهي. الشق الأول: ألهمني رشدي، هذا في جانب فعل الأوامر والطاعات، لأن الرشد ضد ماذا؟ نعم، ضد الغي. الرشد ضد الغي. الله جل وعلا يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى. ضد الضلال الهداية، وضد الرشد وضد الغي الرشد، ضد الضلال الهداية وضد الغي الرشد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الخلفاء الراشدين قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الرشد يعني صلاح العمل، الرشد يعني صلاح العمل. قال: ألهمني رشدي، أي ألهمني العمل الصالح، وفقني للعمل الصالح والمواظبة عليه والعناية به، بدءا بفرائض الإسلام ثم ما يتيسر من الرغائب والنوافل والمستحبات. الجانب الآخر في التعوذ قال: وأعذني من شر نفسي. في القرآن يقول الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي يوضحها هنا المعنى: أعذني من شر نفسي. من رحمه الله وأعاذ من شر نفسه سلم من شرها. وهذا فيه أن النفس تأمر صاحبها بالخطيئة، تأمره بالإثم، تأمره بالانحراف، تأمره بارتكاب المعاصي والذنوب. فإن رحمه الله وأعاذه من شر نفسه سلم. فما أحوج العبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل من شر النفس. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وحمد الله قال في أثناء ذلك: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إذا أعيذ المرء من شر نفسه سلم من الآثام والمعاصي، لأن النفس تأمر، تأمر صاحبها، النفس الأمارة تأمر صاحبها بالإثم والخطيئة. إذن اجتمع فيما يتحقق للداعي بهذا الدعاء، اجتمع المعونة على فعل الطاعات في قوله: اللهم ألهمني رشدي، والإعادة من الآثام والمعاصي والخطيئات في قوله: وأعذني من شر نفسي.
قال الشارح رحمه الله: أي ألهمني بالتوفيق للأعمال الصالحة المقربة إليك، وأعذني أي اعصمني من شر نفسي فإنها الداعية لحتفي وطردي. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين. قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، علمني شيئا أسأله الله تعالى. وهذا مرات أكدت على المعنى المستفاد من الصحابة في الدعاء، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون من أن يعلمهم. فإذا كانوا هم ومن هم في المكانة والفقه والعلم محتاجون إلى هذا التعلم، فمن بعدهم ممن لا يدانيهم ولا يقاربهم في العلم والفهم والدراية بحاجة شديدة إلى أن يتعلم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي جمعت وتيسر الوقوف عليها في كتب حفظت هذه الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى بعض أهل العلم أفرد الأدعية بكتب، كتب ليس فيها إلا أدعية يتعلمها المسلم الموفق الذي يريد لنفسه جماع الخير في دنياه وأخراه.
قال علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال سلوا الله العافية. قال سلوا الله العافية. الطالب منه التعليم واحد أو جماعة؟
واحد
العباس. وقال سلوا الله العافية. قال سلوا الله، ما قال سل الله العافية. فهذا يتضمن حث الجميع على ذلك، هذا السائل وأيضا من يبلغه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، سلوا الله العافية. قال سلوا الله العافية. العافية هذه هي جمعا عجيبا، العافية سؤال الله العافية هذه جمعت جمعا عجيبا، ولا تستطيع أن تحصي ما يدخل تحتها مما تريد أن يعافيك الله منه، ولهذا جاء هكذا مطلقا العافية، قل اللهم من يسألك العافية. لو فصلت، مهما فصلت في استذكار ما تطلب من الله أن يعافيك منه ما توفي بما تجمعه لك هذه الكلمة. قال سل الله العافية، هذا دعاء جامع. بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية واليقين، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من العافية. إنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من العافية. العافية هذه إذا أوتيها العبد بما تجمعه من معنى يتناول أمر الدنيا وأمر الآخرة، هذا أفلح وفاز وسعد في دنياه أخرى. في دعوة جامعة، دعوة جامعة. قال العباس فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. كأنه يريد أوسع وأكثر من هذا الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا رجع يطلب، قال علمني، مع أنه قبل أيام علمه، كأنه يريد شيئا أوسع وأكثر من ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عباس يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. أعاد له الدعاء نفسه زاد فيه في الدنيا والآخرة. وإذا قلت في الصيغة الأولى التي علمه إياها اللهم من يسألك العافية واكتفيت، شملت ماذا؟ الدنيا والآخرة، شملت الدنيا والآخرة. وإن زدتها فهذا خير، تنصيص على طلب خير الدنيا والآخرة، السلامة من شرور الدنيا وشرور الآخرة. قال يا عباس يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكثر من هذا الدعاء، بين وقت آخر يقول اللهم من يسألك العافية، اللهم من يسألك العافية، اللهم من يسألك العافية، ينجو من الفتن، ينجو من المحن والسرور، ينجو من البلاء واللأواء والشدائد، ينجو من أمور لا حد لها من يواظب على هذه الدعوة. ناهيك عن النجاة العظمى يوم القيامة وكرباتها وشدائدها، ولهذا العبد محتاج إلى أن يكثر من هذا الدعاء. ولهذا جعله لأهمية هذا الدعاء، جعله النبي عليه الصلاة والسلام وظيفة يومية في الصباح والمساء، فهو من أدعية الصباح وأدعية المساء، يواظب عليه المسلم مواظبة يومية. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث إرشاد إلى أنه ينبغي لكل أحد سؤال العافية في الدنيا بالسلامة من الأسقام والمحن والآلام، والآخرة بالعفو عن الذنوب وإنالة المطلوب. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الدعاء عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين. قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن نقلن للأمة بدقة فقه البيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلهن فضل يسره الله عز وجل على الأمة بما نقلنه للأمة من الفقه الذي يتعلق بالبيت وما يكون من أعمال النبي وأقواله وأفعاله وشؤونه في بيته. نقلنا هديا عظيما مباركا من حيث الصلاة، من حيث الطهارة، من حيث التعامل، من حيث الذكر والدعاء وغير ذلك نقلنا للأمة فقها عظيما. ولهذا كان التابعون يقصدون أمهات المؤمنين للبحث عن هذه الأمور، يسألون، لأن في فقه عندهن عظيم جدا. فهذا شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. استظهروا لي فائدة ظاهرة الآن في الحديث، فائدة ظاهرة جدا في الحديث. يستحب للمسلم في بيته أن يكثر من هذا الدعاء تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أم سلمة نقلت لنا هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في بيته أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكثرة الدعاء بهذا الدعاء في البيت مهم جدا، لأنك بعد جلوسك في البيت وراحتك في البيت ستخرج إلى ماذا؟ إلى الدنيا والمصالح التي فيها التقلبات. فكثرة الدعاء به ولا سيما في البيت هذا في غاية الأهمية، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك، يعني في البيت. قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا فيه أن قلوب بني آدم تتقلب، حتى قيل إن القلب إنما سمي قلب لتقلبه، القلب سمي قلبا لتقلبه، في تقلب. وقلوب بني آدم في أحوالها وتقلباتها هي بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. ما معنى يقلبها كيف يشاء؟ يعني ما شاء سبحانه وتعالى أقامه أقام القلب على الدين وعلى الطاعة، وما شاء أزاغه أضله. ولهذا يجب أن يقبل المسلم صادقا في دعائه إلى لربه سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه، أن تثبيت قلبه على الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جاء في رواية أن أم سلمة رضي الله عنها لما رأت هذه الكثرة، كثرة في من هذا الدعاء، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يدعو به، لما رأت هذه الكثرة من الدعاء سألته، أوجد هذا عندها سؤالا. قالت: قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في بعض الأحاديث، لا أذكر هو حديث أم سلمة أو غيرها، قالوا: أو إن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه. من شاء أقامه أي على الإيمان، ومن شاء أزاغه أي أضله عن الصراط المستقيم. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من شاء قامه ومن شاء أزاغه، هذا الأمر بيد الله. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى. فما أحوج العبد أن يكثر من هذا الدعاء، ما أحوج العبد أن يكثر من هذا الدعاء، أن يثبت القلب على الدين، أن يثبت القلب على الدين، وأن يصرف القلب إلى الطاعة، أن يصرف إلى الطاعة، يجعل القلب منصرفا إلى الطاعة، يعني مقبلا عليها، لأن القلب إما منصرف إلى الطاعة أو منصرف عن الطاعة. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، هذا أيضا من الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. مر معنا
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
رواه مسلم. نعم، يعني هاتان دعوتان تتعلقان بالقلب وصلاحه، مهمة العناية بهما، أن يثبت القلب على الدين، وأن يصرف إلى الطاعة، وأن يصرف إلى الطاعة، يكون ثابتا ومقبلا، ثابتا على الحق والهدى ومقبلا على الطاعة والازدياد منها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث خضوع منه صلى الله عليه وسلم لربه وتضرع إليه، وإرشاد الأمة إلى سؤال ذلك، وإيماء إلى أن العبرة بالخاتمة. وزاد الترمذي في آخره: قالت: فقلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أقام ومن شاء أزاغ. فقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.